وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على ما ذكره الله جل وعلا من أحوال بني إسرائيل وموقفهم بالرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم جاءوا إلى منطقة المدينة بسبب ما عرفوه من أن نبيا سيبعث في هذا المكان في توراتهم، وأنهم لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم اختاروا الكفر واشتروه بالإيمان، لأن هذا النبي لم يكن منهم وإنما كان من العرب. ثم ذكر جل وعلا بعض المسائل المصدقة لهذا، فقال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. إذا قيل لهؤلاء آمنوا بما أنزل الله تعالى على نبيه محمد قالوا ما احنا في حاجة له، نؤمن بما أنزل علينا في التوراة ونكفر بما وراءه. هل هذه الدعوة صحيحة؟ الله تبارك وتعالى يكذبهم ويقول إنهم لم يؤمنوا بما في التوراة، لأن ما جاء في القرآن إنما هو مصدق لما في التوراة، يقول وهو الحق مصدقا لما معهم. الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق، وهو مصدق ومطابق في الخبر لما عندهم في توراتهم، فهم لم يؤمنوا بتوراتهم يكذبون، لأنهم لو آمنوا حقيقة لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني على تكذيبهم وعدم التزامهم بما في التوراة، وهم يعرفون الحق، أنهم يقتلون الأنبياء الذين يدعونهم إلى تحكيم التوراة. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بما في التوراة فلم تقتلون أنبياء الله؟ وأنبياء الله تعالى وعليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا ليدعو الناس للالتزام بما عندهم من الكتاب، ولم يأتوهم بشر وإنما أتوهم بخير، فهم كذبوا التوراة ولم يؤمنوا بما فيها، ودعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم فقد دعوا كاذبة، يؤمنون بما يشتهون وما لا يناسبهم يحرفونه ويعطلونه ويلغونه ويتقولون على الله ما لم يقل. أيضا من الأدلة على كذب هؤلاء أنه لما جاء موسى بالبينات الواضحات المعجزات الباهرات سرعان ما انتكسوا، آمنوا بموسى ورأوا الآيات من الحية واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء والجراد والقمل والضفادع والدم وانفلاق البحر وتفجر الحجر عيونا، هذه الآيات جاءتهم على يد موسى عليه السلام، ثم بعد لحظات اتخذوا العجل إلها ثانيا وهم يقولون لا إله إلا الله، صنعوا عجلا من الذهب واتخذوه إلها لما غاب موسى عنهم فترة وجيزة ليناجي ربه، فيقول جل وعلا ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون في هذا الاتخاذ، لأنكم تعرفون لا إله إلا الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله، فلا يصلح أن يعبد العجل ولا يصلح أن يعبد غيره، إنما العبادة لله وحده، فالذي يؤمن بوحدانية الله في الألوهية لا يصلح أن يعبد غيره ولا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فالواجب على المؤمن بالله جل وعلا أن يفرده بالعبادة من دعاء ونذر واستعانة وتوكل واستغاثة وغيرها مما لا يطلب إلا من الله جل وعلا أو مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يقول إن موسى جاءكم بالبينات، ولقد جاءكم موسى بالبينات الواضحات الباهرات، واحدة منها تكفي آية، لكنه أتاكم بتسع آيات، ثم اتخذتم العجل من بعده أي من بعد ما ذهب وسافر عنكم، ونبهكم أخوه هارون ودعاكم إلى الالتزام بالوحدانية وأن ما دعاهم السامري إليه إنما هو ضلال وأنه يتنافى مع ما دعاهم إليه موسى، لكنهم لم يرعوا هذا الجانب وأشركوا وهم بهذا العمل ظلمه، لأن الشرك أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، ووجه كونه أعظم أنواع الظلم أنك تترك من خلقك ورزقك وبيده أمرك وهو الذي يثيبك ويعاقبك وتذهب إلى غيره ممن لا حول له ولا قوة وتعبد ذلك الغير، أليس هذا ظلم؟ هذا هو الظلم العظيم، الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي بيده الأمر تتركه وتذهب لشخص مثلك أو مخلوق مثلك ليس له من الأمر شيء وتترك الذي بيده الأمر؟ وكما هو حال بعض الناس في زمننا هذا يقرؤون قول الله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم ويقرؤون قول الله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويذهب إلى ضريع فلان ويطلب من حاجته. أليس هذا ظلم عظيم؟ فلان مخلوق ميت ما يعمل شيء لنفسه وانقطعه عن العمل لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف ينفعك أنت؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح مدعو له. وأن تذهب وتقول يا سيدي فلان أو يا مولاي فلان أو يا كذا رد علي غائبي أو اشف مريضي أو أصلح شأني مع زوجتي أو غير ذلك، هذا هو الظلم. وتترك الأبواب المفتوحة التي فتحها الله تعالى وقال ادعوني استجب لك، ما قال روحوا لفلان واطلبوا منه واستجيب لكم، او قال قولوا لفلان يدعو لكم، قال ادعوني انا استجب. وليس هناك فاصل، ادعو يستجاب لك، امر وجوابه. هذا مع الاسف موجود حتى في عصرنا، وليس هذا خاصا ببني إسرائيل أو بالمشركين، بل هذا موجود حتى في القرن الحاضر في هذا الزمن الذي انتشر فيه العلم، لكن مع الأسف توحيد الألوهية يجهله كثير من الناس وهم يقرؤون كلام الله. وقد يصومون ويحجون ويصلون لكنهم يدعون غير الله، وإذا فسدت شهادة التوحيد لن يصلح غيرها. فإذا أن الإنسان لم تستقم عنده لا إله إلا الله فلا يصلح أي عمل آخر مع فساده. فلا بد للإنسان حتى يكون محققا للتوحيد أن يكون ملتزما بلا إله إلا الله نفيا وإثباتا، وملتزما بنواقضها فلا يقترف شيئا من ذلك.
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
ثم ذكر المولى تبارك وتعالى قوله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعطينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الله تبارك وتعالى ذكر لنا أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل مرات كثيرة، وقد مر بنا في هذه السورة 5 مواضع وهذا السادس، وهو يبين أنه أخذ عليهم الميثاق وهو العهد المؤكد على الالتزام بالتوحيد والانقياد لأوامر الله والاتباع لموسى عليه السلام. وإذ أخذنا ميثاقكم، ولما أنهم لم يستجيبوا لأخذ الميثاق، رفع الله تعالى فوقهم الطور وهو الجبل حتى دنا منهم وصار فوق رؤوسهم، ففي هذه الحال استسلموا. طور سيناء رفعه الله تعالى فوق رؤوسهم لأنهم امتنعوا عن الانقياد لما جاءهم به موسى من التعليمات والصحف التي فيها الأوامر والنواهي، فقالوا نريد أن نسمع كلام الله، فسمعوه قالوا أرنا الله جهرة، قالوا أرنا الله جهرة يعني خلينا نشوف الله، ما يكفي أننا سمعنا. فالله تعالى رفع فوقهم الطور حتى خافوا أن يكون هلاكهم تحته، فاستجابوا وانقادوا. خذوا ما آتيناكم بقوة يعني تمسكوا بما آتاكم به موسى من الشريعة والعقيدة والعبادة، خذوه بقوة ولا تفرطوا في شيء منه، استمسكوا بالعروة الوثقى، تمسكوا بلا إله إلا الله والتزموا بها ولا تتراخوا فيها ولا تتنازلوا عن شيء من أحكام الله لأجل أحد من المخلوقين. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا لهذه الأوامر. هذا قالوا، قالوا سمعنا لكن ممنوع، ما في شيء غير السماع، سمعنا وعصينا. السماع من موسى سمعناه لكن تنفيذ ما يدعونا إليه لا، ما في تنفيذ. سمعنا وعصينا نرفض، وهذا في منتهى الوقاحة، كون الإنسان يعصي لغفلة أو يعصي لجهل أخف وزرا من الإنسان الذي يعصي وهو يعلم، يعلم أنه عاصي ويعلم أن الأمر على خلاف ما فعل. فهم يقولون سمعنا الكلام الذي تقول ولا نريده، سمعنا وعصينا. وأشربوا في قلوبهم العجب، العجب الذي مر بنا ذكره وهو عجب السامري الذي صنعه من مصاغ الحرير، جمع ما في البلد من الذهب وقال هل تريدون أن تروا إلهكم وإله موسى؟ قال نعم. قال أعطوني ما عندكم من الذهب وأضعه أمامكم، فصنع لهم من الذهب عجلا ونصبه فصاروا يعبدون. وهارون عليه السلام كان يدعوهم إلى التوحيد ويمنعهم من ذلك لكنهم لم يلتفتوا إليه وخشي على نفسه منهم، فاعتزلهم ومن بقي على الإيمان. فلما جاء موسى عليه السلام ورأى ما هم عليه قام وبرد هذا العجل حتى صار ترابا ثم أثره في البحر، أي رماه في البحر أو في النهر، وقال لهم اشربوا، فمن شرب منه وهو يعبد العجل صار وجهه أصفر، قيل كلون الذهب وقيل كلون الزعفران. والذين بقوا على التوحيد ولم يعبدوا العجل لم يؤثر فيهم الشرب. فقال وأشربوا في قلوبهم العجل، أي أنه صار علامة بينة مميزة لهؤلاء بحيث أن وجوههم صارت صفراء مثل صفار الزعفران أو مثل صفار الذهب لفضيحتهم وبيان كرمهم وقيل إن معنى وأشربوا في قلوبهم العجل أي أن حب العجل تغلغل في قلوبهم وصاروا لا يفكرون إلا فيه ولا يفكرون فيما يدعوهم إليه موسى عليه السلام من التوحيد. وهذا المعنى الأخير هو الذي يرجحه كثير من المفسرين رحمهم الله، وإن كان المعنى الأول أيضا ممكن وقوعه، وهذا من سبيل أو على سبيل الإعجاز. فهؤلاء أشربوا في قلوبهم العجل بمعنى أنهم صار عندهم قناعة تامة على أن العجل هو الله وأنه هو الذي يعبد، وتغلغل هذا في قلوبهم وصاروا يحبونه. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، يعني إن كان هذا الذي أنتم عليه يسمى إيمان فبئس الإيمان، لأن الإيمان لا يأمر بمثل ما أنتم عليه من الجحود والكفران، فبئس الصنيع وبئس الاعتقاد الذي أنتم عليه الذي هذه آثاره وهي الشرك بالله. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، ولكنكم لستم مؤمنين، ما أنتم بمؤمنين، ولو كنتم مؤمنين لا ما كنتم على هذه الصورة، لكنكم تدعون الإيمان، وهذا الإيمان المدعى بئس الإيمان، لأنه ليس بإيمان في الحقيقة، وإنما هو شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. هذه المسائل وغيرها نتبين منها منهج أولئك القوم العثاة الطغاة المتمردون في كل عصر، وهذا ديدنهم وعادتهم في الأزمنة كلها من حين بعث موسى عليه السلام إلى هذا اليوم، وهذا هو ديدنهم: المكر والخداع والقتل والمراوغة، وهم يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه، بينما هم أعداء الله، وقد لعنهم وغضب عليهم ومقتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من منهج المغضوب عليهم والضالين، وأن يرينا في اليهود والنصارى وسائر العتاة والملحدين عذابا أسودا، كما نسأله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، في بيت المقدس وفي كشمير والشيشان وفي كل الأوطان. نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في الشيشان على الطغاة الروس الذين عتوا وطغوا وتجبروا، نسأل الله جل وعلا أن يذلهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته ويجعل كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن الاعتكاف، ما معناه ومتى؟ الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، المعتكف ملازم للمسجد لا يخرج منه إلا لما لا بد له منه مما لا يستطيعه في المسجد. كقضاء الحاجة، فهذا يجوز له أن يخرج لقضاء حاجته. وأما أن يخرج لغير ذلك من الأمور العادية فإنه يتنافى مع الاعتكاف. والإنسان المعتكف يشتغل بعبادة الله تعالى وينصرف عن أعمال الدنيا والحديث فيها، فلا يخرج من معتكفه إلا لما ذكرنا، ولا يتعامل بالتجارة، ولا يزور مريضا، ولا يشيع جنازة إلا لو اشترط ذلك عند بدء اعتكافه، كما لو كان له قريب مريض ونحو ذلك، ويكتفي بقدر الحاجة ولا يزيد في التشييع والزيارة للمريض. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، ولهذا في السنة أن يكون الاعتكاف حال صيام، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر في آخر أمره، وكان قد اعتكف في أوله ثم وسطه ثم آخر الأمر المحافظة على الاعتكاف في العشر الأواخر لما تبين له أن ليلة القدر فيها. واعتكف أزواجه والصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعده. والإنسان المعتكف إذا أراد أن يعتكف يدخل إلى معتكفه قبل غروب شمس اليوم السابع. إذا كنت تريد أن تعتكف يوم غد فإنك تدخل المسجد قبل غروب شمس هذا اليوم، وتخرج منه بعد غروب الشمس. وإن كنت تعتكف العشر الأواخر فإنك تدخل معتكفك صبيحة يوم العشرين لاحتمال أن تكون العشر الأواخر تسعة، فتكون قد اعتكفت عشرا وتهيأت لليلة 21 في معتكفك، وتخرج من معتكفك من المعتكف بعد غروب شمس ليلة العيد. والأفضل أن لا تخرج من معتكفك إلا لصلاة العيد. هذا يقول إنسان مبتور الساق ولبس مكانه ساقا صناعيا مخيطا، هل مسموح له بذلك أثناء أداء العمرة؟ نقول نعم مسموح، لأن هذا بمنزلة الحذاء، بمنزلة الجزم، والجزم إذا كانت لا تغطي الكعبين فإنه لا بأس بها لأنها لا تسمى خفا، والممنوع منه الخف. أرجو من الأخوة الذين يكتبون أسئلتهم أن تكون واضحة. هذا يقول هو نفس السائل، يقول لأني أحمل المخيط اضطراريا في ساقي الصناعي، قمت بمناسك العمرة دون إحرام، هل هذا جائز أم لا؟ نقول لا يجوز هذا، تتجرد من المخيط وتلبس إزارا ورداء، ولو كانت ساقك مبتورة هذا لا علاقة له بإعفائك من الإحرام وعليك فدية، لأن الظاهر أنك تعرف الحكم، وفدية لبس المخيط وهو لبس شاة أو طعام ستة مساكين لكل واحد كيلو ونصف من طعام أهل البلد وهو الرز والخمس، أو صيام ثلاثة أيام أنت بخيار بواحد من هذه. هذا يسأل يقول هل يوجد دليل في التاريخ على موقع قوم لوط والعذاب الذي حل بهم؟ الموقع لا فائدة منه، إنما العبرة في الخبر، والخبر جاءنا من عند الله تعالى في آيات كثيرة، وهو أن قوم لوط كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، فلم يأبه له، ولما جاءه الملائكة أرادوا أن يعتدوا عليهم، فتضايق لوط من هؤلاء وهو لم يعرف أن هؤلاء ملائكة، فلما رأوا حال لوط طمأنوه بأنهم لم يصلوا إلى ما يريدون، وأن هؤلاء جاءوا بأمر إلهي، وأمروا لوط بأن يخرج هو ومن آمن معه ولا يتبس منهم أحد إلا امرأته لأنها كانت متعاونة مع أولئك. فلما خرج لوط ومن آمن معه اقتلعوا قريته ورفعوها إلى عنان السماء حتى سمع الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبوا عليها سافلها وأمطروا عليهم حجارة من سجيل منضود، أضرب أحدهم في دماغه وتخرج من جبره. ولهذا فبعض أهل العلم يرى أن تكون عقوبة لوط أن يعمد به إلى أعلى مكان في البلد وينكس على رأسه، يلقى على رأسه، وهو قول نقول به كثير من أهل العلم. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الفاعل والمفعول به، فكان المفعول به مطاوعا، أما لو كان مكرها فلا شيء عليه. ومع الأسف الشديد نرى في هذا الزمن وقوع مثل هذه الجرائم، من يسمونهم بالجنس الثالث، وهذا ما يدعو إليه الغرب، بينما لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، والقنوات الفضائية في زمننا هذا تدعو إلى هذا الأمر لأنها تريد الفساد للناس حتى لا يبقوا بخير، وإنما يكونون أشقياء مثلهم. نسأل الله تعالى أن يجنب مجتمعات المسلمين الفتن الظاهرة والباطنة. يقول رجل جامع زوجته في نهار رمضان، وكانت المبادرة من الزوجة، فما الحكم؟ نقول على كل منهما الكفارة، وعلى كل منهما القضاء، وعلى كل منهما التوبة، فهذا جريمة ومنكر وكبيرة من كبائر الذنوب من كل منهما، وعلى كل منهما التوبة إلى الله تعالى، وعلى كل منهما أن يقضي بدل ذلك اليوم، وعلى كل منهما الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد كل واحد منهما رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع الصيام فكل واحد يطعم 60 مسكينا. يقول أوصاني رجل أن أشتري له غرضا معينا من مالي، ولما أعطيته الغرض جدت عليه في السعر، فهل هذا جائز؟ نقول لا، لا يجب تبيع عليه مثل ما تبيع على غيره. لماذا تزيد عليه؟ واجب عليك أن تبيع عليه بالسعر المتعارف عليه في السوق، ما يكون هو غيره سواء، وكونه وكلك بأن تشتري له لا يجعل لك الحق بأن تزيد عليه السعر. يقول من نظر بشهوة وعند التبول رأى شيئا لزجا فما حكم الصوم والصلاة؟ نقول هذا يعتبر مليا، وتكرار النظر لا يجوز للإنسان إذا كانت تتحرك شهوته ولو كان إلى زوجته، فإذا حصل منه مذي فإن كثيرا من العلماء يقول عليه القضاء ذلك اليوم إذا تأكد أن هذا وقع منه في النهار. قال وكذلك حكم الصلاة إذا كان حصل منه هذا الشيء قبل أداء الصلاة، بمعنى أنه نظر بشهوة وكرر النظر بشهوة قبل الصلاة ورأى هذا بعد الصلاة، فهذا يتبين منه انتقاض وضوئه فيعيد الصلاة. لكن يجب على المسلم أن يكون متنبه لعبادته، أن لا يكون يطلق النظر، أن يراعي حرمات الله. الإنسان الصائم يجب عليه أن يصوم بصره عن النظر إلى المحرم، ومن ذلك الاستمتاع بالنظر ولو كان لزوجته، ما دامت شهوته تتحرك لا يجوز له ذلك. يقول إنسان أتى بعمره ولم يصلي ركعتي الطواف فما الحكم؟ نقول يصليها إذا ذكر أشياء عليه. المحرمة جاية للعمره رجعت النقاط واحمت منه الذي مرت من أشياء من جاي هذا. يقول ما حكم العمل في صالون حلاقة فيه نتف اللحية أو حلقها وهي مصدر رزقه؟ نقول هذا لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وحلق اللحاء محرم، فلا يجوز للإنسان أن يفتح محلا يساعد الناس على المعصية. نعم تحلق الرأس وتقص الشارب لا بأس بهذا، أما أن تحلق اللحى فهذا من العمل المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وحذرهم من أن يتشبهوا باليهود أو النصارى أو المجوس أو المشركين بهذه الأعمال، فهذه من صفات أولئك وليست من صفات أهل الإيمان. وأهل الإيمان شأنهم إعفاء لحاهم، وقد كان أفضل الخلق وأزكاهم وأتقاهم محمد عليه الصلاة والسلام كان يعفي لحيته وكانت كفة ما كان يحلقها، بل إنه حذر الأمة من حلقها. ولما أتاه مجوسيان كان حريق اللحى وقد ووفر شواربهما، قال من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهؤلاء الأرذال الأندال ويترك العمال إلى العظماء من الناس، أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز التعاون على المعصية. هذا يقول حاضت زوجته أثناء الطواف في العمرة، هل كتبت لها مع العلم أنها لن تطهر أثناء تواجدها في مكة بسبب رجوعنا إلى وطننا؟ نقول الطواف تشترط له الطهارة، إذا كان حصلت لها الدورة في أثناء الطواف قبل أن تتمه فطوافها باطل لا يصح. ما إذا أتمت الطواف وقبل السعي
فطوافها صحيح. فإذا كانت تأكدت أن الدورة جاءتها قبل انتهائها من الشوط السابع فلا يعتبر طوافها صحيح وتبقى بإحرامها حتى تطوف، ثم إذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر شعرها. وأما إذا كانت لا انتهت من الطواف وبعد أن انتهت رأت آثارا أو أحست بآثار الدورة في هذه الحال طوافها صحيح، لأنها انتهت من الطواف وهي لا تعلم أنها قد جاءت الدورة، والأصل أنها لم تأتي وتكمل السعي لا يشترط له الطهارة. هذا يقول هل العمل في الضرائب العامة مأمور مأمور ضرائب حرام، وما الفرق بينها وبين الزكاة؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام، هي الركن الثالث، وقرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثالث من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. فيجب على كل مسلم أن يخرج زكاته وأن لا يؤخرها، وتصرف في المصارف المشروعة التي نص عليها المولى تبارك وتعالى في كتابه. وأما الضرائب فهذه يفرضها الحاكم، وأحيانا تكون بحق وأحيانا تكون بغير حق. إذا كانت هذه الضرائب بحق، كما لو كانت مقابل خدمات تقدم للناس كضرائب الطرق أو نحوها مما يعود نفعه للعامة، وهذه المبالغ تؤخذ لصيانة هذه الطرق ونحوها، هذه لا بأس بها. ما إذا كانت ضرائب تؤخذ ظلما هذه لا يجوز العمل فيها لأنها إعانة على الإسلام. هذا يقول: أنا رجل فقير فقد مني المال الذي كان معي لأداء العمرة، وأشعر بالحاجة إلى المال حتى أستطيع العودة إلى وطني، فماذا أفعل؟ وأسألك بالله أن لا تغضب من سؤال هذا. سؤالك هذا لا يغضب، فليس فيه شيء يغضب إذا كنت تسأل عن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو أن الإنسان الغني وليس الفقير، وأن تقول أنك فقير. الإنسان الغني إذا سافر وفقد ما له فإن الزكاة تحل له، لأنه هو المعتبر ابن السبيل الوارد في أصناف الزكاة. والله تعالى عد من يستحقون الزكاة وذكر منهم ابن السبيل، وهو الإنسان الغني في بلده لكنه وجد في بلد فقد ما له أو انتهى منه ولا يجد ولا يستطيع أن يستحصل على شيء من ماله في بلده، فهذا تحل له الزكاة. لكن أنا أسألك، تقول إنك فقير وأتيت للعمرة ومعك مال، فماذا معك مال وأتيت لأداء العمرة؟ فالأصل أنك غني، والمعتبر في مثل حالك أنك لست فقير، فلعلك تراجع تعبيرك يكون أولى. يقول: قدمت قبل دخول شهر رمضان بنية العمرة والحج، وقمت بعمرة في شعبان، أريد أن آتي بعمرة في رمضان، هل هذا صحيح؟ ومن أين أحرم؟ نقول: هذا صحيح، إذا أردت أن تأتي بعمرة فهذا صحيح، لكن ما هو الأفضل؟ هل تخرج من مكة لأجل أن تحرم من أدنى الحلم، أم تبقى بمكة وتكثر من التعبد فيها أفضل؟ الثاني هو الأفضل، كونك تشتغل بالعبادة في مكة أفضل من أنك تخرج إلى الحل وتحرم وتأتي بعمرة. اشتغل بالتعبد في الحرم أكثر من الطواف والصلاة وقراءة القرآن، وإن أردت أن تخرج إلى الحل وتأتي بعمرة فإنها جائزة لكنها ليست فاضلة. يقول: ما معنى قول لوط استحضر في أصل الاختبار؟ السؤال إذا كان سؤال ذكي خلاص سؤال. هذا يقول: ما معنى ما جاء في قصة لوط عليه السلام مع قومه: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين؟ لوط عليه السلام لما جاءه الملائكة
جاءه قومه يهرعون إليه لأن زوجته ذهبت وقالت جاء عند لوط رجال في غاية الجمال. ففرح اللوطية بهذا وجاءوا لأجل أن يفعلوا بهم الفاحشة. فخرج إليهم لوط وقال استحوا، إذا كانتم محتاجين للشهوة فأنا أزوج بناتي، من يريد قضاء شهوته بالعقد الصحيح، ولا تخزوني في هؤلاء الضيوف وتنقحوني، اتقوا الله وخافوا الله واستحوا من الله وتعاملوا بالطريقة الطبيعية التي شرعها الله، وهو زواج الرجل بالمرأة الذي أحله الله بعقد صحيح، ويكون الإنسان له زوجته وحدها. فقالوا لقد علمت ما لدنا في بناتك من شأن، إنك لتعلم ما نريد، أنت تدري أننا لا نريد البنات، نحن نريد الرجال اللي عندنا. فهؤلاء تضايق منهم لوط وضاق ذرعا، فنداه الملائكة وقالوا لا دعهم، لن يصلوا إليك ولن يصلوا إليك ولن ينالوا شيئا مما يريدون. فحجبهم الله تعالى عنهم حتى أنه جاء الساعة التي حددها الله تعالى لملائكته بأن يقوموا بالمهمة. فقالوا فيها كما ذكرنا قبل قليل، هذا يسأل سؤال يقول إذا مات رجل، إذا مات زوج مرأتي لا يحل للمرأة أن تتزوج حتى تنقضي عدتها. السؤال هل للرجل عدة 4 أشهر و10 مثل المرأة؟ ومتى وفي أي الحالات؟ نقول لا، الرجل ما له عدة، إذا ماتت زوجته الرابعة يتزوج قبل دفنها ولا شيء عليه. أما لو كان إنسان عنده 4 زوجات وأراد أن يتزوج خامسة فلا يجوز حتى يطلق واحدة منهن وتخرج من العدة، لأن المعتدة زوجة، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج بدلا عن الرابع حتى تنقضي عدتها. وبعض الفقهاء يعاي بهذه المسألة ويقول يعتد الرجل إذا طلق رابعة حتى تنتهي عدتها، أو إذا أراد أن يطلق امرأة ويتزوج أختها فلا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنتهي زوجته من عدتها، وكذلك عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها. فهذه بعض الفقهاء يعاي بها، يعني يجعلها مثل اللغز، يقول هل الرجل يعتد بمثل هذه الصورة يمنع من الزواج حتى تنقضي زوجته من الإسلام، وليس هو الذي يعتد، إنما لألا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو في رحم 5 نساء، فقد تكون المعتدة حامل ثم يتزوج 5 وتحمل منه وتلد هي والمطلقة في وقت واحد ويكون عنده زوجتان حاملان، لا يصح. فلا بد أن تخرج المطلقة الرابعة أو أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها من العدة. وقل ما حكم من صام رمضان بمكة ومكث بها حتى جاء الحج، هل عليه من هدي؟ نقول إذا لم يأتي بعمرة بعد رمضان فلا حج عليه، لأنه يعتبر حج مفردا. أما لو أتى بعمرة في شوال أو القعدة أو أوائل الحجة فإنه يعتبر متمتعا، عليه دم التمتع. هذا يقول إن الساق الصناعي نقيط على كامل الفخذ، فهل هو مسموح بهذا؟ نقول إذا كان على كامل الفخذ فالذي يظهر لي والله أعلم أن عليك فدية، هذا الذي يظهر وهو الأحرم، وهذا ليس مسوغا لك بأن تحرم بثيابك. ويقول ما دامت الفدية حاصلة ما يريد أن يلبس الإحرام، نقول لا، لا يجوز لك، لا بد أن تتجرد من المخيط قدر استطاعتك، لأن الإحرام
تجرد من المخيط، وأنت بهذه الصورة قد خلفت أمرا واجبا عليك من واجبات الشرع. إذا كنت لا تريد أن تتجرد من المخيط فلا تحرم ولا تأتي تؤدي عمرة ولا حج إذا كنت قد أديت الفريضة، أما الفريضة فلا بد أن تأتي بها. وعلى كل فعليك فدية. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.